قدموا إلا افتراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام، وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ورحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. عن دور الأربع حلقات اللي فاتوا كنا تكلمنا عن كذب في كذب وكلام البحيري اللي كله كذب، كذب على الله وكذب على الرسول وكذب على علماء المسلمين، وبيفتري عليهم الكذب وبنقول له انت خالفت منهجك اللي انت كنت بتقول فيه ان النبي هو الصادق الامين، وان الامر الاخلاقي لابد يكون موجود عندنا كلنا، فانت خالفت هذا المنهج وطردت الاخلاق كلها ورا ظهرك وافتريت الكذب على كل علماء المسلمين، وافتريت عليهم بفترة يعني ما بعدها فرة من الكذب والتدليس وغير ذلك. عشان كده انا عايز النهاردة اختم هذه الحلقات، حلقات كذب في كذب، عشان نفتح بقى ان شاء الله بدءا من الحلقة الجاية ان شاء الله ما يتعلق بالعلمانية بقى وعلمانية اسلام البحيري وماذا يريد اسلام البحيري واهداف اسلام البحيري واللي عايزه اسلام البحيري، عشان نعرف من خلال قصة العلمانية يعني. فنحاول بقدر المستطاع كده عشان نختم النهاردة، وما زلنا برضو مع مسألة قضية الكذب على ائمة المسلمين والافتراء عليهم، ويعني مش عارف والله الواحد يقول ايه، بس تعالوا بقى سريعا كده يعني نبدأ اول فيديو معاكم النهاردة من افتراء اسلام البحيري على ائمة المسلمين وادعاء انهم احلوا الكذب باسم الدين. سبحان الله، يفكرني ده بقول قائل رمتني بدائها ثم انتلم، رمانة بالداء اللي موجود فيه بالمرض موجود فيه، وبعد كده قال انا بريء من هذا المرض. تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو كده معانا النهاردة في كذب اسلام البحيري، وبعد كده نرجع لكم.
احنا بقى نزلنا يعني تدوين وفقه، حديث وفقه، بتكلم على كل انه يقول لك التعريض، لو انتوا فاكرين كانت حلقات عملت صدى، يعني انه يقول لك شاور على حاجه، يعني مثلا واحد زي ما يحصل دلوقتي يا راجل يجي يخبط على ولد يقول له ابوك في البيت، يروح مشاور على ارض فاضي يقول له ابي ليس هنا عشان ابوه قاعد جنبه، بس هو اصله شاور الحته دي اساسا ان زي ما قلت لكم ساعتها ابوه عقله الاصبع، وبيعتبره ده مش كذب. هل ده اخلاقي في الفقه القديم المقزز؟ هل ده اللي المفروض نعتبره دين؟ هل ده الضابط الاخلاقي لقبول فكر الدين اني ابرر الكذب والفجور واشاور بقى مش عارف عليه واقول زي ما ناس يعني يقول لك ايه والله ما خدت ولا جنيه فيطلع خد ولا دولار؟ يعني ده بجد ده بيعتقدوا ان هو مش كذب في الدين في الفقه بتاعهم دينهم هم بقى دين الفقه القديم؟ هل ده اخلاقي؟ واللي شاف منكم الحلقات بتاعت رمضان اللي فات ده كنت انا عملت حاجه اسمها الكذب الشرعي، مجموعه حلقات كده ازاي بيكذب اللي دارس كتب التراث واستتباع منهم السلفي، كتب التراث اللي من 100 هجري مش السلفي، اسمها الكذب الشرعي. في كتير منكم شاف ليها التعريض والكذب والتقية وحاجات كتيرة جدا شرحتها.
طيب، يبقى اسلام البحيري الان بيقول ان السلف من بعد 100 هجري شرعوا نفسهم الكذب، شرعوا نفسهم مش عارف ايه وعملوا ايه وسووا ايه، ولكن ده مش اخلاق. اسلام البحيري بقى لنا اربع حلقات عمالين يجيب له فيديوهات ليل نهار وهو عمال يكذب فيها، بيقول لك الكذب مش اخلاقي. زي ما بدات معاكم في اول حلقه خالص داخل مساله كذب في كذب، هو قد ايه اصلا كذاب ومدلس، بختم برضو معاكم الحلقات بفيديو برضو له، هو بيقول الكذب ده شيء مش اخلاقي، الكذب والفجور وده شيء، الكذب ده شيء مقزز جدا، وكتب السلف مليانه بهذا الكذب. طيب، اما السلف في اسلام فلما تكلموا على التعريض كان لهم ضابط مهم جدا، ان هذا التعريض لابد ان يضاف اليه عشان يكون حلال، حفظ ضروره من الضروريات الخمس. فالتعريض عندنا في عند السلف لا يجوز الا عند مساله ان انا النهارده ادفع بيه عن عرضي او ادفع بيه عن دمي او ادفع بيه عن نفسي او ادفع بيه عن ديني، زي ما صنع كده سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام في حديث الثلاث كذبات لما قالوا له انت لازم تطلع معانا علشان تعبد الاصنام، قال اني سقيم، ده علشان يحفظ دينه، علشان يحفظ دينه. ولما قال لما دخل ارض مصر ومعاه ساره وكانت طبيعه هذا الجبار اللي موجود في مصر لا يعلم أن امرأة متزوجة إلا أخذها وقتل زوجها، فقال لها إنه ليس على الإسلام إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام. فهنا دفع اتكلم بهذا التعريض الكلمة المهمة علشان دفعا لعرضه، علشان دفعا لعرضه. ولما قال لما قصر الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا حتى يعملوا عقولهم حتى يدخلوا في هذا الدين. فالثلاث حاجات دول، الثلاث حاجات دول ده اللي احنا نسميهم عندنا في ديننا التعريض. التعريض عندنا في ديننا لا يجوز إلا لضرورة. فهو قال لك لا ده هو التعريض عندهم في كل حاجة وفي أي حاجة، وكل حد يتكلم بالتعريض عادي خالص جدا، عشان يقول لك الناس دي كذابة بدءا من القرن الأول كده لحد النهاردة، دول ناس كذابين ما تصدقهمش. زي ما قلت لك تشويه الدين، تشويه الدين الدائم المستمر عند إسلام البحيري علشان يكره الناس في الدين، علشان يوصل لمرحلة أو لدير اللا دين اللي وصلت العلمانية أوروبا إليه، وده احنا هنعرف دروس العلمانية. فالتعريض عندنا إسلام لا يكون إلا في حالة ضرورة قصوى، زي سويد بن غفلة. سويد رضي الله عنه لما كان في حد من الصحابة قتل وهو مشرك، قتل مجموعة من المشركين وأهل القتلة أقسموا أنه لازم يقتلوا هذا الإنسان، هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة بن شعبة كان عند سيدنا سويد رضي الله عنه. وهم خارجين بقى خلاص، المغيرة بن شعبة أعلن الإسلام وخارجين بقى رايحين على النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا على قبيلة الواحد من القتلة القدام، فبيسألوا سويد مين ده، فقال لهم ده المغيرة بن شعبة. ما قال لهم شعبة المغيرة بن شعبة، فقال لهم لو قال لهم المغيرة بن شعبة ده هيقتلوه. فقالوا لهم ده هذا أخي، وما عارفين طبعا سويد بن غفلة. فقالوا له ده مين؟ قال لهم ده هذا أخي، والله هذا أخي. قال فتحرج القوم أن يحلفوا، لهم عارفين إن مفيش حاجة اسمها تعريض في غير ضرورة، بس السلف كان عندهم تعظيم لقضية الكذب لهذه الحد، لهذا الحد، حتى هو عارف إن ممكن أخوه يموت ومش عايز يحلف. قال فتحرج القوم أن يقسموا، فقلت والله هذا أخي. قال فلما ذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت، هذا أخوك في الإسلام المسلم وأخو المسلم. فالتعريض عندنا لا يجوز إلا في حالة الضرورة. أما إسلام البحيري هو كعادته أصل مسألة وجود الضرورة، أصل مسألة وجود الضرورة عشان يقول لك ده دول كذابين، أحمد ومالك والشافعي البخاري ومسلم أبو داود والترمذي وابن ماجة والمجموعة دي كلها دول ناس كذابين. يعني في أدبيات الفقه من القرن الأول لحد النهاردة بيكذبوا على الناس ومش عارف إيه، فسبحان الله، سبحان الله على الكذب والتدليس. تعالوا مع بعض نشوف كده أول وثيقة معانا النهاردة. هذه الوثيقة مهمة جدا معانا، وهي من كتاب إحياء علوم الدين، من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. فبيقول بيان الحذر من الكذب من المعاريض. يبقى المعاريض هنا مش الأصل هي مباحة، فبيقول خد بالك ده هي غلط أصلا. بيان الحذر من الكذب بالمعاريض. قد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوح عن الكذب. قال عمر رضي الله عنه إن أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب، وروي ذلك عن ابن عباس وغيره، عن ابن عباس وغيره. وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، فإذا لم تكن هناك حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا. فهنا في قيد مهم جدا، وجود الحاجة ووجود الضرورة، زي ما شفنا كده في سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زي ما شفنا كده مع سويد بن غفلة إن أخوه هيتقتل، أخوه الآن هيتقتل هو المغيرة بن شعبة، فلا خلاص هذا والله أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمة أخي دي كلمة بنسميها معاريض، لأن هي تحتمل أخوه في الإسلام وتحتمل أخوه النسب، فهو قال والله هذا أخي علشان اللي قدامه يفهم إن هي أخوه من نسب، وهو يعني بذلك أخوة الإسلام. الوثيقة اللي بعدها، الوثيقة اللي بعدها ده من كتاب الأذكار لإمام النووي رحمة الله عليه، وبيتكلم على مسألة باب التعريض والتورية. قال العلماء فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض. قال وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق، فيصير حينئذ حراما. هذا ضابط الباب، ضابط الباب وجود المصلحة، وجود الضرورة، وجود ضرورة حتمية. الإنسان لو ما عرضش في الكلام هتحصل فيها مصيبة كبيرة جدا. ناخد الوثيقة الثالثة، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فقال ولهذا نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكذب باعتبار القصد والغاية، كما ثبت عنه أنه قال الحرب خدعة. مصر النهاردة بتحارب، بتواجه جيش اليهود، فهل يجوز لمصر النهاردة ان هي تقول كلام توهم بيه حاجة وهي اصلا الحقيقة خلاف كده؟ اه طبعا، وده اسمه الحرب خدعة، ده اسمه الحرب خدعة. زي ما مصر عملت حرب 73 كده، قالت ان في بقى اجازه وادت الناس كلها اجازات، والناس الجيش كله نازل اجازات، والجيش ما كانش نازل اجازات ولا حاجه لان المقام مقام حرب، وخلاص هم بقى ايه ريحوا تماما خلاص، ده الكل نازل اجازه، وكان في نفس الوقت بتعد العده للقتال. هنا يقول ده كذب؟ لا مش كذب. وانه كان اذا اراد غزوه ورى بغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم رايح للشمال وانا رايح الجنوب، او رايح الجنوب وراح الشمال، فالنبي هنا اباح مثل هذا الكلام. ليه؟ للمصلحه الشرعيه، لوجود ضروره. ومن هذا الباب قول الصديق في سفر الهجره لما هجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما ساله رجل من هذا؟ مين ده؟ طبعا انتوا عارفين ان مكه حاطت 100 ناقه للي هيجيب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر. فواحد من العرب معدى على النبي ابو بكر، فبيقول ابو بكر مين ده؟ فقال له هذا رجل يهديني السبيل، ده واحد من اللي هم يعني ايه انتوا عارفين المرشد اللي بيعرف الناس الطرق والكلام ده. قال له هذا رجل يهديني السبيل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للكافر السائل له في غزوه بدر، لما الكافر بيسال النبي انتوا مين وجايين هنا ليه؟ فقام قايل له نحن من ماء. ماء دي اسم قبيله، وكان في كذا قبيله في عند العرب اسمها ماء، فالنبي قال له نحن من ماء. فهو اللي سال النبي بيظن ان ماء دي قبيله، والنبي يقصد من ماء يعني ايه؟ من ماء دافق. واخدين بالكم؟ وقول للرجل الذي حلف على المسلم الذي اراد الكفار اسره انه اخي وعانى اخوه الدين وفهموا منه اخوه النسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت لا ابرهم واصدقهم المسلم اخو المسلم. شكرا ليك. فهنا التعريض اللي في الدين، اللي تامر البحيري طبعا عايز يشوه ديننا، فيقول لك الدين ده كله اصلا قائم على الكذب، عايز يشوه الدين. فقال لك ده لا 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 اسلام، التعريض عندنا مش جائز في كل حال، التعريض جائز عند حفظ ضروره من ضروريات الخمس، علشان لا يكون في ذلك طبعا هلاك للانسان زي مساله الحرب وغير ذلك. ادي كذبه اخرى من الكذبات اللي اسلام البحيري بيتعمد انه يعملها مع الناس. كذبه جديده ايضا من الكذبات اللي اسلام البحيري حريص قوي انه دايما يعملها، زي ما قلت لكم المنهج العلماني بيبقى حريص غايه الحرص على نشر قضيه مهمه جدا، هي قضيه الاختلاط، قضيه التبرج، قضيه السفور، قضيه الاباحيه بين الرجال والنساء. اسلام البحيري هيحاول طبعا عشان يوصل لهذا المنهج لازم برضه يعلمنا ويفهمنا كده ويقول لنا خدوا بالكم يا جماعه ده الاختلاط جائز، وهو قالها والله بالنص كده، قال ان الراجل لو قاعد مع امراه في مكان واحد وقفلوا على بعض مكان شغل مش خلوه ولا اختلاط. ماشي، طب في عندك ادله على كده؟ طبعا لازم يجي لنا ادله. طب يا ترى ايه الادله اللي هيجيبها؟ هيجيب دليل من البخاري. البخاري اللي بيشتمه هيجيب دليل من البخاري. ما هو عاده دايما المبتدعه كده، عاده دايما اعداء الدين كده، ياخد من الدين اللي يوافق هواه ويرد من الدين اللي بيبقى مناقض لهواه. زي ما قلت لكم قبل كده في قصه اعلام الموقعين، يشتم ابن القيم ويشتم كتابه اعلام الموقعين ويشتم اسم الكتاب، ولما يكون محتاج حاجه من الكتاب يقول لك الكتاب الاعظم، الكتاب الاهم، اهم كتاب لابن القيم، الامام القيم، الامام العالم، وهكذا. دي عاده دايما الانسان الجاهل، الانسان المبتدع دايما بيعمل كده، بياخد حته ويسيب حته. هنشوف دلوقتي فيديو عجيب جدا من الفيديوهات برضو اللي المدرسه العلمانيه عايزه تنشر من خلالها الاباحيه، عايزه تنشر من خلالها والعياذ بالله الاختلاط بين الاولاد والبنات، الحب المحرم، العلاقات الغير مشروعه، عايز ينشرها. فهينشرها ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني وهوضح لكم هو بيكذب ازاي اسلام البحيري. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو.
نرجع لموضوعنا، في حاجه مهمه قبل ما نشوف الفيديو. الحديث ده موجود في البخاري، واظن المشكله معاهم هم بيقدسوا ما كل موجود في البخاري انه صحيح، وهو صحيح الحديث ما فيش كلام فيه، لكن هو مش لاقين له حل في شرحه، لان شرحه بالنسبه لهم مشكله كبيره. الحديث رقم 193 في البخاري ولم ينسخ، يعني لم يلغى بحكم اخر. هو بيقول بحكم عام كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. خلص الحديث او خلصت الروايه لان هو مش حديث. يعني هو عبد الله بن عمر بيقول ايه؟ اولا في كلمه في زمان رسول الله، يعني كل زمانه الى ان توفى لم يلغى ولم ينسخ. كلمه في زمان، لان هنسمع بعد كده تعقيب من ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري، تعقيب غريب شويه لانه مش لاقيين حل للروايه دي. يعني ايه يتوضؤون جميعا؟ يعني نساء ورجال داخلين يصلوا في مسجد النبوه، فهم بيتوضوا من مواضع الميه كانت محطوطه في اماكن مجمعه وهم غرباء عن بعض، اللي هم دلوقتي السلفيين بيسموهم محارم، محرمين على بعض، بيتوضؤوا قدام بعض في مواضع واحده
ده في كل زمان رسول الله.
يبقى الإسلام الآن بيكذب بيقول ايه؟ او انا عشان بس فهمكم بس قد ايه الانسان ده جاهل اصلا، يقولك المحارم معناها المحرمين عليه، واخد بالك؟ طيب ما هو لو الواحد قاعد اصلا قدام والدته وبيتوضى ايه المشكلة؟ او والدته بتوضى قدامه ايه المشكلة؟ وايه العلاقة ان الانسان يكون قاعد قدام والدته بتوضى او هي بتوضى؟ ايه المشكلة؟ ده والدته او اخته او عمته او خالته، ايه المشكلة؟ فانت بنص كلامك بتقول ان ده في المحارم، وبعد كده قمت قايل لا ده هو الرجال والنساء اللي هم كانوا غراب عن بعض، بعد ما المحارم ارجع قال غراب عن بعض، اللي هم كانوا اصلا غراب عن بعض بيقعدوا قدام النبي قدام المسجد كده، والست تشمر كده وتكشف ذراعها، والراجل يكشف مش عارف ايه، وهي تكشف ايه، وتقلع طرحها على دماغها عشان تمسح، يعني ايه هي المراه تمسح راسها ازاي وفي رجال قاعدين قدامها؟ فده كلام اسلام الدحيح العجيب العجيب. زي ما قلت لكم فاكرين اول حلقه في الكذب قتل المرأة بالرجل، وقال لك ما ينفعش ومش عارف ايه، والرجل يقتل بالمرأة، وجبنا الكلام لقينا الكلام في النص كده اللي هو ذكره، وقبليه كلام بينقضه وبعديه كلام بينقضه، وهو خد اللي في النص بس، اهو ده نفس المنطق بالضبط اللي بتعامل بيه اسلام البحيري مع هذا الكلام. هو عايز دلوقتي يوصل لقضية الاختلاط، وايه المشكلة ان الرجال يبقوا مع بعض؟ ايه المشكلة ان 3 4 اصحاب اولاد 3 4 اصحاب بنات قاعدين مع بعض في النادي او قاعدين مع بعض في القهوة او خارجين مع بعض خروجة او بيسافروا مع بعض؟ ايه المشكلة؟ ما هو الرجال والنساء الغرباء عن بعض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيتوضوا مع بعض، والمرأة تكشف ايديها ورجليها وشعرها قدام الرجل الغريب الثاني. طيب هستاذنك كده يا محمد اعرض لي كده اول وثيقة. اول وثيقة اصلا يعني بصوا اهو الحديث اهو فيه عن ابن عمر، ده كتاب شرح الامام ابن بطال على صحيح البخاري. بصوا الحديث اهو فيه عن ابن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مش دي الرواية اللي ذكرها اسلام البحيري؟ طب انا عايزك بس تبص فوق بس كده سطرين، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وضوء الرجل مع مين؟ مع امرأته. فهو هنا الراجل بيتوضى مع زوجته، علشان بنتكلم على مسألة لو مرأة في يوم من الايام اتوضت من اناء، هل المية اللي اتبقت منها اللي استخدمتها المرأة دي ينفع انا اتوضى بيها؟ ومقيل وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. النصرانية دي كانت زوجة عمر، النصرانية دي كانت زوجة لعمر. بصوا تحت في الشرح، بصوا تحت في الشرح. قال ابن القصار ذهب أئمة الفتوى بالأمصار إلى أنه لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب، مثل أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما، فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها. ده كلام العلماء وهو بالشرح حديث، إن لو واحد زوجته مثلا كان في عليها جنابة وخلاص انتهت الجنابة والمرأة خلاص تغتسل، لو اتبقت شوية مية من المرأة ينفع الرجل يستخدمها؟ الإمام البخاري بيقول فوق، البخاري بيقول باب وضوء الرجل مع امرأته. هو عايز يثبت جواز الاختلاط بوضوء الرجل مع امرأته. يا عم ده راجل ومرأته، ايه اللي دخل دلوقتي راجل قاعد مع امرأة غريبة عنه اصلا في مكانه مقفول عليهم؟ ايه العلاقة بين دي ودي؟ ولكن هو الكذب. الوثيقة اللي بعدها محمد معلش بعد اذنك. والامام ابن بطال برضه بيذكر في شرح حديث بيقول عن هشام بن عروة أنها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسلان من إناء واحد، يغترف قبلها وتغترف قبله. والرواية اللي بعدها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال ابن بطال ففي هذه الأثار يتطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه فضاد ذلك أحاديث النهي. الوثيقة اللي بعدها ودي من كتاب فتح الباري الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل، لأن الظاهر أن المرأة أن امرأة عمر اللي هو حديث عمر أثر عمر اللي ذكره أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه، فيناسب قوله وضوء الرجل مع امرأته أي من إناء واحد. يبقى هو عايز يثبت الإباحية الغربية، الإباحية العلمانية، عادي جدا رجال ونساء مع بعض كله مع بعض واستباح، ما ده عادي مفيش أي مشكلة. فقام جاي الحديث بس هو بقصد اسم العنوان، أصل اسم الباب، وقام جاي قصد الشرح من تحت كل ده عشان يقولهم إيه؟ شفتوا مش بقول لكم صح، والحديث في البخاري. شفتوا الكذب، شفتوا التدليس. آخر حاجة بقى نختم بيها السلسلة دي، أنا حبيت بس أخليها لكم مفاجأة لحد ما نعمل حلقات بقى، سلسلة برضه حلقات إن شاء الله بعد العلمانية وبعد الأمور الفقهية اللي خالف فيها، وبعد عدة حلقات كده هنعمل شخصيات أثنى عليها اسلام البحيري. في شخصيات كده أثنى عليها الإسلام البحيري ثناء بالغ جدا. من هذه الشخصيات مثلا الحلاج. الحلاج ده شخصية كان شاعر، كان رجل من المتصوفة، كان رجل من المتصوفة، وبعد كده بدأ يقول شعر. الشعر ده والعياذ بالله كان شعر سيء جدا. أنا هقرأكم الآن، أنتم ذات نفسك تقرؤوا من ديوانه نفسه كلام هو قاله. بدأ تظهر منه علامات الزندقة، بدأ يظهر منه علامات الكفر بالله سبحانه وتعالى، بدأ تطلع منه كلمات عافان الله وإياكم منها. فكانت النتيجة أنه هذا الرجل في هذا الوقت لما بدأ يفتن الناس بمثل هذه الأشعار اللي كان بيقولها، الخليفة في هذا الوقت أمر به فقتل، فقتل الحجاج. فهنا الإسلام البحيري بيدافع عنه قوي، فبيقول الحلاج ده كان رجل شاعر وهو قتل ظلما وقتل مش عارف ايه، وصار كذبا على من قتل الحجاج، الحلاج عفوا. فتعالوا مع بعض نسمع الفيديو، وبعد كده انا جبت ديوان الحلاج اللي جمعه مستشرق فرنسي، وهقول لكم دلوقتي ايه قصة المستشرق الفرنسي ده، وايه اللي خلاه يقعد 40 سنة يجمع في ديوان الحلاج 40 سنة كاملة. مش معنى الحلاج هيبان لنا دلوقتي، بس تعالوا شوفوا اصلا الإسلام البحيري لما بيكذب بيقول ايه. تعالوا بعض نشوف الفيديو ونرجع لكم.
مش عارف المناطق وبتوع علم الكلام، اصدق زنادقة، ظهر كلمة زنديق اللي ملهاش اصل لا في الدين ولا في الشرع ولا في اللغة، عشان يرضوا بيها بعض الحكام. هو مش عارف يكفروا كفر معين فيقولوا زنديق. يلا من اول الشعر والغزل، واحد تغزل في واحدة يعني في شعر، لحد اكبر حاجة تتخيلوها، المهم زنديق. اذن المتصوفة لما قالوا الشعر العظيم بتاعهم على مر العصور الحلاج وما بعده زنادقة، كله زنادقة.
سنعود. طيب الحلاج له شعر عظيم، الشعر العظيم، وقال كمان اسلام البحيري ان كانوا قتلوا الحجاج، طبعا الحلاج ارضاء للحكام. قال ان الحلاج ده من المتصوفة الكبار جدا اللي اتقتل طبعا ارضاء للسلاطين، وان الشعر ده كان رائع وعظيم. تعالوا مع بعض بقى اوريكم الشعر العظيم بتاع الحلاج، واوريكم قد ايه بيكذب اسلام البحيري في الشعر العظيم. إن لو اسلام البحيري اعتقد ان الشعر بتاع الحلاج ده صح، خرج من الدين اصلا، خرج من الدين اصلا. ديوان الحلاج لم يجمعه الا مستشرق فرنسي نزل بلاد المسلمين، وقعد 40 سنة كاملة بيجمع في شعر الحلاج اللي اسلام البحيري بيحبه. يعني اسلام البحيري بيحب الحلاج جدا، وبيثني على شعره ثناء عظيما جدا جدا جدا، وان ده شعر عظيم، وان الحلاج قتل من باب ارضاء الخلفاء. طيب هاتولي كده بعد اذنك يا محمد صورة الغلاف بتاعة ديوان الحلاج. ده ديوان الحلاج جامع المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون. يبقى اللي جمعه مستشرق فرنسي. انا هسألكم سؤال، هو ليه واحد زي ده فرنسي يجي لبلاد المسلمين ويقعد 40 سنة بس علشان يجمع ديوان الحلاج اللي هو ما تجاوزش اصلا 40 صفحة بس، يقعد فيهم 40 سنة، يعني بمعدل كل صفحة كان بيقعد فيها سنة كاملة عشان يجمعها من هنا وهناك، ويألف في الكتب يمين وشمال عشان يجمع ديوان الحلاج. وليه المستشرق الفرنسي النصراني الصليبي يسيب كل علماء المسلمين ويروح للحلاج؟ هقول لكم دلوقتي بسرعة ما شوفوا أول أبيات شعرية معانا النهاردة للحلاج، ياريت تعرضها لنا كده. الأبيات الشعرية بتقول، وده تحت الفقرة 56 من أبيات شعر الحلاج، بيقول: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحة أريد ولا المدينة. ثاني الشعر العظيم على رأي إسلام البحيري: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، على دين الصليب يكون موتي. عرفتوا ليه إسلام البحيري قال شعر عظيم؟ وعرفتوا ليه مستشرق فرنسي يجي يقعد 40 سنة يجمع في شعر الحلاج؟ على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحة مكة، ولا البطحة أريد ولا المدينة. لا عايز مكة ولا عايز مدينة، على دين الصليب يكون موتي. اللي بعدها ده صفحة 30 انا حبيت بس اجيب نهاية صفحة 26 عشان تشوفوا الرقم اللي عايز يرجع للديوان. كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح. ثاني شفت الشاعر العظيم الاسلام البحيري بيقول ان هما لما قتلوا الحلاج قتلوه لارضاء الحكام لان شاعر الحلاج يعني كان شاعر عظيم. ده انت العظيم البحيري كفرت زي شعر الحلاج بالضبط كده عظيم زي ده عظيم كده زي ما قلت. كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح. اللي بعدها شوفوا بقى هنا قبل ما نبدأ في الأبيات دي والوثيقة دي. هنا الحلاج كان ممن يعني بيعتقد بوحدة وجود زي مثلا النصارى اعتقدوا أن الله عز وجل تجسد في صورة عيسى. القائلين بوحدة وجود كده بيقولوا أن ربنا تجسد في الخلائق والخلائق وربنا حاجة واحدة. وده اللي الحلاج قتل بسببه. الشاعر ده اللي بينشر بين الناس العقائد دي العقائد الفذة دي خدت بالك؟ بعد ذلك محمد كده هتهلنا بعد إذنك شوف هو بيتكلم على ربنا. يعني الأبيات دي مناجاة بينه وبين ربنا. فبيقول له إيه؟ الحلاج بيقول له ربنا أنت أنا بلا شك فسبحانك سبحاني فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني وإسخاطك إسخاطي وغفرانك غفراني ولم أجلد يا ربي إذا قيل هو الذات. ها أنت أنا بلا شك فسبحانك سبحاني فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني وإسخاطك إسخاطي وغفرانك غفراني. الوثيقة اللي بعدها مصيبة تحت الفقرة 57 أنا من أهوى بيقصد ربنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا. خذ بالكم أنا من أهوى إلا هو بيهوى ربنا فبيقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا بدنا أنا وربنا حللنا في بدن واحد. الفرق بين العقيدة دي وبين عقيدة أصل النصارى. فبيقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. الشعر العظيم خذ بالكم يا جماعة الله يبارك فيكم الشعر العظيم الشعر العظيم اللي سامي بيحب يقول عليه الشعر العظيم اللي الحلاج قتل بسبب شعره العظيم. رأس المصطفى كلهم على فكرة داسوا على الحلاج بالأحذية وده هياتي في حالة يوثقوا عليها وعثقوا بيها شخصيات أثنى عليها الإسلام البحيري عشان تعرفوا أن الشخصيات اللي بيثنى عليه البحيري دايما لو ذكر أحمد مالك الشافعي أبو حنيفة بخاري مسلم دول كلهم عنده يعني عفن دايما كلمته المشهورة دول عفن. إنما الحلاج اللي بيقول أمنت بدين الصليب ولا البطحاء أريد ولا المدينة ده عنده شخصية عظيمة جدا زي فاكرين وحنا بناخد في سلسلة غلط في غلط لما أثنى على فرعون وقال إن فرعون مات مسلم فاكرين الحلقات دي فيثني على ابن عربي المجرم الملحد يثني على الحلاج. خدوا إنما بقول لك زي ما قلت لكم أحمد مالك الشافعي دول شخصيات عفنة الشخصيات دي لازم تترمى أصلا. وبيقول كده التراث ده كله اللي عمله الأئمة الكبار الأعلام يترمى إنما الحلاج ده شاعر عظيم يا عيني. الراجل بيقول كفرت بدين الإله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح. حلاج بيقول لك شاعر عظيم. طب ناخد الوثيقة اللي بعدها هنا برضو الحلاج كتلوه طقوس وعبادات. هو معلش يا محمد ترجع كده ثواني قبل ما نعرض الحلاج كان يرى ان الناس لو حجت لبيته وطافت حوالين البيت كده سقط عنه الحج الفريضة. يعني المسألة ما كانش مسألة وحدة الوجود او ان هو قال امنتوا بدين الصليب قال الكفر ده واجب علي اصلا ولكن كتنوط طقوس بيقول ان الحج مش لازم تروح حج بيت الله الحرام انت لو طفت بس حوالين بيت كده ده الحج مفيش مشكلة والاضاحي تهدى عنده مفيش برضو مشكلة. الصيام لو صمت 3 ايام في السنة كلها تجزئك عن صيام رمضان ماشي. يبقى بدأ الراجل يتكلم وحدة وجود يتكلم بالكفر وبدأ يسقط اصلا الشرائع على الناس. ده اللي بيقول لك قتل عشان ارضاء من الخلفاء. اعرض لنا كده الوثيقة بعد اذنك يا محمد معلش. بيقول ايه يا لائمي في هواه كما تلوم فلو عرفت منه الذي عنيت لم تلمي، للناس حج ولي حج إلى سكني، تهدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي، تطوف بالبيت قوم لا بجارحة بالله طافوا فأغناهم عن الحرم. تطوف بالبيت يعني بيته، قوم لا بجارحة طافوا بقلوبهم، يعني حتى الطواف حوالين بيته مش طواف بدن، ده لو انت غمضت عينيك كده قلت انا هطوف حوالين بيت الحلاج كده سبع اشواط كده، سبع اشواط كده بقلبك خلاص انت حجيت. فبيقول تطوف بالبيت قوم لا بجارحة بالله طافوا فأغناهم عن الحرم، فربنا أغناهم بالطواف ده عن الحرم، ربنا أغناهم بالطواف ده عن الحرم. نشوف الوثيقة اللي بعدها برضو كل ده في ديوان الحلاج الشعر العظيم. فبيقول مزجت روحك بربنا، مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال، ده واحد يتكلم على ربنا، مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال. بالله عليك، بالله عليكم، ده واحد يثنى عليه اصلا؟ ده واحد يثنى عليه اصلا؟ يبقى البخاري ملعون على كلامه، والبخاري ده عفن فكري، والتراب كله عفن فكري يترمى في الشارع، انما الحلاج بهذا الشعر الكفري يبقى شخصية عظيمة. عايز تعرف مين اللي قدامك شوفه بيتكلم على مين بالخير وبيتكلم على مين بالشر. لما بيتكلم على الحلاج بهذه الصورة ان ده شاعر عظيم وشعره شاعر عظيم، ويتكلم على البخاري ان ده واحد فاسق مجرم ملحد راجل يترمى في الشارع اصلا، هتقدر تفهم كويس جدا مين ده. وعلى فكرة، على فكرة الثناء على الحلاج مش جايبه من عنده يا جماعة، ده كلام المستشرق اللي درس على ايديه اتربع على ايديه، المستشرق اللي اتربع على ايديه اسلام البحيري هو قال له ان الحلاج شخصية عظيم، فهو يعني راح سمع الكلام ده جاي بيقولوا لنا هنا، بس كان بيظن ان محدش هيراجع وراه، فاحنا راجعنا وراه، وادي الديوان اللي سيدك عمله لك، وانت سيدك عمله وانت رحت بتقول عليه شعر عظيم، ادي الشعر العظيم، والمؤمنين والمسلمين لهم الحكم اصلا، لهم الحكم. الكلام ده مقبول، الكلام ده مقبول. فانا حبيت بس اقول لكم لما اتكلم على الحلاج قال ده الشاعر العظيم كذب، كذب، هذا رجل ملحد، هذا رجل ملحد، داسوا عليه بالاقدام كده، وهي ان شاء الله زي ما قلت لكم في الحلقه اللي هي هنسميها شخصيات اثنى عليها اسلام البحيري، هتعرفوا ان الحلاج ده ادعى الالوهيه، قال انا ربنا، وتعرفوا ان هو ادعى النبوه، قال انا نبي. هياتي ده كله ان شاء الله في وقت باذن الله، مش عايزين نتعجل كده. يبقى احنا خدنا بفضل الله خمس حلقات في كاذب اسلام البحيري، خدنا فيها تقريبا اكثر من 16 17 كذبه اسلام البحيري ناقض فيها اصلا كلامه، كان بيقول الاخلاق ما ينفعش الكذب، والنبي قال صدق الامين، والف حديث في منع الكذب. اسلام البحيري ده كان حاله في بعض الكذبات، انا عندي حوالي 35 كذبه هو كذبها اصلا على مدار الحلقات في حاجات زي كده، بس انا ما رضيتش اطول برضه في كذب كذب عشان ننتقل الى موضوع جديد، قالوا هو موضوع العلمانيه ان شاء الله، ده هتكون الحلقات القادمه باذن الله تبارك وتعالى، وهنقعد برضه فيها فتره كده حس يبقى ظهر عوار هذا الانسان قدام الدنيا كلها. جزاكم الله خيرا، اشكركم على حسن متابعتكم، والدور بقى على شبابنا نشر هذه الحلقات بين الناس، ربنا يوفقكم ويصلح بين ايديكم، وصلى الله على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.
على غي الهوى أقدام الصغر وذل قامته.